كل الأكارم متابعي قناة الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا الترحاب يمتد بشكل أكثر خصوصية بالمتحلقين والمحبين للملك في واحدة من الحلقات التوثيقية التي علينا في أنفسنا أو على أنفسنا في قناة الشروق أن نعظم حينما نكرم العظام والكرام من أبناء هذا البلد. سعيدة مرة أخرى أن أعاود الترحاب بذات الحرارة الأولى بالأستاذ صلاح بن البادية، أهلا بكثير وأنت ضيف كريم على هذه الحلقات المتعاقبة والمتتالية.
شكرا جزيلا، أتمنى من الله أن برضو امتدادنا في هذا الزمن وفي أيام رمضان كلها يعني روحانيات لعظمة رمضان والسمو الروحي، أتمنى أن نكون يعني في نفس الخضم بتاع على هذا الصفاء الروحي والإنساني، وأنا سعيد جدا من أن أكون في هذا الشهر مع من يعشق صلاح بن البادية أو يعرف صلاح بن البادية، فأنا سعيد جدا باللقاء بهم في هذا الشهر.
أهلا بك كثير وكل عام وأنت بخير، رمضان كريم عليك. هذه المرة التحلق يمتد إلى معاني أكبر وأكثر شمولية، تحلق المحبين والمريدين، ونحن يسعدنا ويشرفنا أن نرحب كثيرا في هذه الحلقة بالشيخ نيل أبو قرون، ضيف كريم علينا في هذه الأمسيات. نبثك التحايا الشيخ الجليل، وكل عام وأنت بخير ورمضان كريم عليك.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، الشكر لقناة الشروق لمساهمتها في إبراز ما غمض من المجتمع السوداني من إشراقات، ولا أعني بذلك نفسي، ولكن بحث الشروق فيما نشاهد في كثير من أعمالها أنها فعلا تبحث عن إظهار شمس السودان التي لا تغيب.
أهلا بكثير أستاذ صلاح، يعني حلقاتنا التوثيقية حملت اسم الملك، هل هذه الحلقة يتنازل فيها عن هذا العرش وعن هذا التاج طواعية واختيارة، أم ربما نحن على موعد مع ملوك في هذه الحلقة؟
هذه العافية. الله يا حقيقة، يعني أنا أساسا يعني أتمنى أن أكون على قدر ما وضعتوني فيه من هذا في هذا الكرسي الذي يصعب على إنسان أن يملأه بهذه الضخامة بتاعة الملوك. أتمنى أن أكون يعني على قدر هذا المقام. يعني
نعم، يعني على مر العصور ما ثبتت عروشهم ولا تيجانهم إلا من أبواب المحبة، وقد تأتى لك ذلك كثير السنوات أستاذنا صلاح، اهلا بك كثير مره ثانيه.
اخشى ان تكون انا من الملوك اذا دخلوا غريه نفس
اهلا بك كثير، وانت ملك لم تفسد على هذا البلد، بل كنت لطيله سنوات طويله وممتده حريصا على اقامه الفن بمعناه القيم والخير. فالفن حينما يرتبط بالرساله والاداء الانساني السليم هو المغزى السليم لاي رساله فنيه. نعم. تحترم وتقدر ويعجب بها الكثيرين. في معرض حديثنا او حلقاتنا السابقه حاولنا ان نبدا دائما من حيث البدايات، وكان لتلك البقعه المختلفه حيز من الحديث ربما من غير اسهاب، لكن ابو قرون، منارة الذكر، دار الذاكرين، تحلق المحبين، التفاف المريدين، الذين يعرفونها يعرفونها، والذين مثلي يتساءلون يرغبون في معرفة المزيد عن سر وسحر تلك الأرض.
أنشأها جدنا الشيخ محمد أبو قرون رضي الله عنه، وأسسها بخلوة القرآن لدراسة الطلبة القرآن من شتى الولايات السودان ومن غير السودان ايضا، ولا بد كان ولا بد للانسان اصلا حقيقه من الطرب. الانسان من حيث من انه هو انسان لا بد له من الطرب، فكان الطرب الذي انشاه جدنا الشيخ أبو قرون هو المديح والقصيد. المديح هو ما يسمى مديح مدح النبي صلى الله عليه وآله، والقصيد هو ما يشار به إلى مدح القوم الذين سلفوا وأسسوا الطريق وقادوا الناس من اللهو إلى اللهو، من اللهو الرديء إلى اللهو السليم. فكان لابد من أن يكون هنالك صرح يجمع الناس على ما يحفظ الإنسان في استقامته في الحياة.
نعم. أستاذ صلاح، أيضا يعني إن القلوب إذا كلت عميت وقال الله عمى القلوب، التنشئة المعتمدة على التدين والتخلق بأخلاقه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، هي تنشئة. أنت زمان كنت بتحكي لي تقول لي والله من أم دوم لأبو قروم، من المحنة والتفاف الخالات والعدن للالتزام مرحلة أخرى ومكانة أخرى، تنشئ لجيل يعلم ويدرك معنى أن يكون رائد وقائد في منطقة لإشعاع ديني وبؤرة لتواصل إنساني مختلف. تفاصيل هذه أو هذا المكان تحديدا ما بين الحلقات الذكر والتقابة والمديح، يعني لابد حتى للإيقاع الداخلي للشخص الموجود في هكذا منطقة أن يكون مختلف ومغاير. حدثنا وأنت ناشئ في ذلك المكان.
القرآن عندنا إذا وصفت لك الطريقة بتاعة الإنسان اللي بيقرأ القرآن، طالب في القرآن، حاجة مرهقة جدا. مثلا
اليوم الدراسي،
نعم
اليوم الدراسي،
اليوم الدراسي صعب جدا، بيبدأ الساعة 3 صباحا بينتهي الساعة 8
مساء، لأنه في 8 كده
من الساعة 3 صباحا لغاية الساعة 8 في الصبح، 8 صباحا يعني
من 3
للدوام الأول.
الدوام الأول. ده هنا زي في زي فاصل أنك أنت تمشي تجيب الحطب، حاجة اسمها الفزعة، عشان الحطب دبوا اللي لعبونا القرآن، عشان في الميسة برضو يكون في ما في طبعا في رتينة ولا في كهرباء، الناس بيجروا بالحطب اللي بيجيبوه التلاميذ من الخلا. فأنت تمشي من الساعة 8 بتيجي الساعة 11 12 عشان تجيب الحطب في راسك وتشايله كده وتفط فينا القرآن، عشان ما يوقفوه بعدين بالليل للناس يعني يقربوه القرآن بالليل. هنا بالك البسيط ده يمكن تاكل لك فول لقمة كده يعني أي حاجة. الساعة 1 الأذان الظهر أذن، أنت بتكون في الخلوة القرآن تقرا لغاية صلاة العصر. بعد صلاة الظهر خشيت القراية لغاية صلاة العصر. صلاة العصر بيفكوكم، بيقولوا يطلقوكم يعني يطلقوكم. فتمشي تصلي العصر، تصلي العصر ده بيديك بس عصر، تجي راجع تاني، تجي راجع قريب المغرب كده يعني بيدوكم فرصة، عشان إذا كان في واحد عنده مراجعة في المطالعة ولا كده يطالع. بعد صلاة المغرب تخش تاني الدائرة تاني دي. فالحكاية بيستمر لغاية صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء الصغار اللي لسه ما درسوا هناك بيمشوا. الناس الكبار اللي عندهم درسوا مثلا حصلوا العودة المرة، حي اسمها العودة المرة في القرآن. العودة المرة ده انك تمسك القرآن من الناس لغاية البقرة، دي اسمها العودة المرة. فلما تيجي راجع ثاني دي العودة التانية بيكون فيها قريب للحفظ يعني. فالحافظين لغاية المشوا كده ولا المشوا كم يعني جزء في القرآن ديل، بعد ما يصلوا العشاء يمشي يتعشوا شويه كده ياكلوا حاجه، يرجعوا تاني يلفوا حول النار وهم بيرددوا الشيء حفظوه واللي عايز يحفظ في الاثناء ده لغايه الساعه يعني اذا انتهى العشاء الساعه 9 وكده غير 10 11 يكون بعد كده هم ديل مشوا خلاص، مش ياخذوا راحه. ساعة 3 تستمر نفس الكيفية، نفس ساعة 3 تستمر فكانت حقيقة يعني بقول لك شدة يعني مرهقة، مرهقة جدا، مرهقة جدا. لكن العزاء الوحيد نحن نستمتع جدا لما نكون في الذكر ونكون في المديح، طبعا دي حاجة يعني تدينا نوع من الطرب. فبيكون مرات يعني عندنا طبعا في المسجد هناك في مسجد أبو قرون كل جمعة في ذكر من الساعة بعد صلاة العصر لغاية ما صلاة المغرب، دي يوم الجمعة بيجي حتى الطلبة عملوا الرجز كده في الحتة بتاعة الشقاوة دي انه فيها دب وفيها كده. بيقولوا السبت سبوت، السبت
الاحد نبوت،
الاحد نبوت، والاثنين عينين زي كده، والثلاثه بصاره، والاربعه عماره، والخميس رقص رقص صدقوا رئيس لف ورا المطعم عشان بيقول بيقول الذكر كده. وفي الجمعه سرحنا ومرحنا، اللي هو طبعا الذكير واللعب وكده. الجمعه ما فيها ما فيها فيها قرايه. الجمعه سرحنا ومرحنا، جانا السبيت وقمحنا، وجانا الفقير بيصوت ونفتح فكل حته حاجه كده. وشربنا المساله كلها يعني فيها نوع من الشده.
إذن هو فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من التواصل مع ضيفي الكريمين، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكل الذين يتابعون والذين انضموا الآن لمتابعة هذه الحلقات المتعاقبة، هذه السلسلة الرمضانية والملك التي تحمل هذا العنوان مسمى وتعريفا لضيف الكريم الأستاذ صلاح بن البادي. أهلا بك كثير. ايضا ترحابي يمتد بذات الحراره الاولى بالشيخ الجليل النيل بقرون، اهلا بك كثير. كنا قبل الفاصل تحدثنا بشيء من التساؤل عن المقاربه او المقارنه ما بين التنشئه الشديده في سبيل الحفظ الاني او اللحظي، لانه زي بيبقى في تسميع عنه الحفظ والما حفظ، وما بين بث روح الفهم اكثر من الحفظ لدى الحافظين او الذين يحفظون القران، ما بين القسوه وما بين الرحمه الموجوده في القران. كيف يمكن لطفل ناشئ في مرحله عمريه باكره ان يفهم شده المعلم؟ ماذا تعني في ذلك الوقت؟
هي بالنسبه للخلوه والمواقيت هي دي ما لها علاقه بالشده، انما هي يعني محاولة بتاعت حصر الزمن، لأنه النشأ لما يكون الأطفال لما يكونوا صغار يكون عندهم المقدرة بتاعت الاستيعاب.
صحيح.
لما يغطون في زمن معين بيحفظوا سريع، فمنهم من يحفظ في سنتين، من يحفظ ثلاثة أربعة بسرعة. أما الشدة بتكون تجي من المشايخ يعني. مرات يعني بيقسوا هم على الطلبة وبيقسوا على الـ على الـ في أسلوب، ودي طبعا فيها خطا يعني لا شك، يعني ما حد يقر بانه اسلوب المشايخ في الخلوه على الطلبه فيها كثير من الشده ما مطلوبه ولا غير ما مستحسنه. نعم نعم. بعدين التركيز على الحفظ مش على 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 على, 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 على الفهم او على الشرح، لانه يعني حتى المفسرين للقران اختلفوا في تفاسيرهم وعندهم اراء مختلفه. فالتركيز كان جدا الشيخ رضي الله عنه على انه يحفظ القران، بعد ذلك يكون الطفل مؤهل بيحمل كتاب الله، يكون مؤهل لمعرفه الدراسه في الخلوه يعني. يعني انا لما جيت المدرسه كنت جاي فاهم حافظ من القران، دخلت من الصف الثالث طوالي يعني، ومشيت في دراستي لما عندي من القران يعني. فهي صح فيها قسوه من المشايخ، لكن مقصود منها كان الزمن، ضغط الزمن والنشأ في لحفظ القرآن، والمقصود حفظ القرآن، لأن القرآن يخشى عليه من الضياع أو من ده كان الهدف الأساسي. وأظن أن إن شاء الله كان فيه نجاح إلى حد كبير.
أستاذ صلاح الذي كان شيخ التلاميذ قبل تلك الحادثة التي أثرت كثير على المستوى النفسي والمستوى التحصيلي، بالتأكيد هذا البون ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني دون فهم القيمين على الحفظ والمتابعة على ماهية هذا التحول ما بين المرحلتين جعلوا عرضة للكثير من العقاب في ذلك الوقت. هذه المرحلة هل يمكن أن تكون هي التي أسست لما بعد من محاولة البحث عن أماكن أكثر ربما فيها النجاح يعني متوفر ومتاح اكثر من المتاحه الان في هذه المرحله بعد حادثه الزيان؟ يعني تعرضت للعقاب انها.
اي نعم. بس شوف قبل ما اسال الحته بتاعت المنه وحصل لي عقاب واسيب الخلوه، نفس يعني نحن لما برضو بقينا ندرس الاولاد الصغار يعني بنعاقبوا بنفس المعاقبه اللي بيعاقبونا بها، نفس الحكايه يعني الحكايه برضه بنقص عليهم قسوه انا لما بس اتذكرها انا بكون زعلان، لانه قسيت على اللي بعد الاولاد قسوه مريره، يعني مريره، لانه طبعا انا ذاتي ما بقدرش عليها، عشان كده انا استلبتها من الجنايه، بس بتعامل بيها مع الطلبه اللي انا كنت بدرسهم يعني. فالحقيقه طبعا يعني انا خلاني اسيب خلوه القران شيخ، لكن وقتها صديق صاحبي يعني، لكن قاسي عليه شويه، مش شيخ الخلوه الاساسي، ده الشيخ الثاني اللي بيدوه فرصه عشان الشيخ الاساسي الكبير ما في بيد، ده بيكون فده كان ما موجود
مساعد تدريس
مساعد. فكانوا عندنا عقاب، كان عاقبونا بحاجه، العقاب ذاته في حاجه تافهه جدا جدا. الشيخ عنده عصايات كده بيدق بين الجماعه في رجلينه، فدل الجماعه الطلبه قاموا شالوا الرموين في حته ثانيه عشان ما يدقوهم. فجلدوا ناس، كل واحد يقول يديه 10 جلده 20 جلده ولا 20 جلده ما اعرف. ففتر الشيخ ذاته كده دق لما فتر، ناس كانوا كتار، فالباقيين اللي ما انجلدوا ديل عاقبوهم بانه كل واحد يجيب له 3 فزعات، يعني يمشي الخلا يجيب 3 كوم بتاع خشب من الحطب من الخلا.
كان خير الجلد.
اي وفعلا عقاب حار صعب يعني. يعني مره انا اتذكر في ناس مشينا معاهم، انا جبت بسيط، انا جبت حاجه بسيطه ما جبت كثير، لكن الناس اللي مشينا معاهم الغلا بيشيلوا بيعملوا 3 كمان يعني. يشيلوا خطه هنا يمشي خطه هناك هنا ويرجع ثاني يجيب دي خطه في النص يمشي كده يعني. اليوم كله شغال عشان يوصل الحطب ده الخلوه القران. انا حاجه جبت بسيط، جبت ما جبت الثلاثه دول، جبت لي حاجه كده غيرته معقوله يعني. فلما جينا طبعا الحياه بتجيب لازم تعرض على الشيخ، 1 2 3 خلاص انت امشي، 1 2 ليه جبتها كده شويه بسيطه ليه؟ يدق دق. فقام قال لي يا انا خلصت بقيت اتفرعنت الحته دي بدا منها الفرعنه بتاعتي انا، عشان انا داير اتفرتق الحته دي ذاتها، دخلتنا حاجه جوه كده. بعدين قال لي دي جبتها ليه شويه كده؟ قلت ليه ما خلاص ده اللي قدرت عليه. قال لي لا تنجلد. قلت يا اخي النار دي مش نار جدي انا، حقتين حق جدي انا، حقتك انت ولا حقت ابوك؟ حقتي انا حق جدي انا اللي قدرت عليه. قلت له جدي بس قام طبعا قسى علي، قال 4 اولاد كبار قبضوني وجابوا حاجه اسمها مسعد الله. ما بتعرفي حاجه اسمها مسعد الله؟ مسعد الله دي عود طويل كده فيه حبل من هنا مربوط، بخط الرجلين في العود ده بيربط بالجنب الثاني الرجل، الرجلين في العود كده، اثنين يمسكوا العود من الجنبات الاثنين، يخطوا الرجلين قصاد الشيخ ويضربك الكميه اللي عايزه هو حسب مزاجه يعني. طبعا جلد صعب خلاص. المهم انا طلعت احبى من الضرب في الرجلين يعني، فقررت اقتله. مشيت جبت لي السكين، قلت الرجل ده انا رايت اصله بس الاصله بخليه لا لا اكتب والله ما انا صراحه انا هو ذاته حس بحاجه دي بيجي يزوق ما بيجي في الليل. عندنا واحد طبعا كان صديق والدي وبعدين في الاخر بقى نسيبنا. فقال لي والدتي صالح ده وصلاح ده انا عايز يسوقوا معاي نشتغل تجاره سوا. والدتي قبل كانت شاركته في الدكان في شنبات. قال لك خلاص. طبعا دي الحته بتاعت انه امشي تلاقي كده. فدي جت بعد الشعر الراس يعني. فهسه الراس بعد هذا الجلده دي. يعني بعد الجلده دي جاب بتاع الراس، وكانت الحته بتاعت المساله بتاعت انه انا امشي. اللي الواد تدبر انه تمشي مع محمد ابو عزب اللي بيجي نصيبنا ده تعمل تجاره معه. خلاص دي الفكره خلاص دخلت في راسي انا. فلما جاءت المسألة بتاعت
يعني جملة من العوامل تضافرت مع بعضها
تضافرت بعض. نعم نعم نعم
هذا التحول يعني
التحول
الكبير. طيب ممكن السؤال لأولئك الصبية في ذلك الوقت الشيوخ الأجلاء الآن، يعني أن يولد صبية في مكان ما من هذه البسيطة هو شيء يتأتى لكل العالم، لكن أن يكون والد أولئك الصبية هو الشيخ الملزم والملتزم المعلم الجليل هو ما يجعل للتنشئة الكثير من المضامين والدلالات الأخرى. يعني هل يمكن أن يكون يعني هو قال لي دي نار جدي، يعني انا عندي خصوصيه. يمكن هذه الخصوصيه هو الى في ذلك السن الباكر يفتكر انها ممكن تكون ميزه او شيء ايجابي يحسب له، لكن هل يمكن ان يكون العكس في ذلك الوقت لانهم هم معدين بشكل مختلف لان يكونوا حمل لرايه او حمل للواء معين؟ هل التنشئه يمكن ان تكون مختلفه لابناء الشيخ او لابناء المعلم بشكل لا يعني يرتبط بالايجابيه بشكل من الاشكال؟
هي ما في، هي طبعا الخلوه قانون واحد، لا ود الشيخ ولا ود ده ولا ود الخليفه ولا كذا، قانون واحد على اي نبي والموجود واحد، قانون واحد.
ممكن يكسوا عليهم زياده باعتبارهم انهم هم
لا هي واحده، لا
معدين بشكل مختلف،
لا لا واحده يعني للغريب قانون واحد ماشي يعني.
طيب من وين جاك الاحساس بتاع قلت له والله يا اخي دي نار جدي؟
ما هو ده ذاته ما هو ده، هم من حيران الشيخ وذاته حفظ القران في الخلوه دي، وهو من حيران الشيخ من حيران جدنا يعني من حيران جدنا. ما هو يعني ما هو الشيخ الاساسي كان ابن عمنا يعني.
قال الشيخ هنيه قال لك مساعد تدريس يعني.
مساعد تدريس عشان كده بعدين يعني ما له الحق يعني حقه طوالي، وكان حقه هو من غرابة نفسه يعني من المعامله دي بتاعت انه انا هو ذاته يعني.
طيب ارفع للشيخ الاكبر يعني.
ارفع من تلاميذ يعني ابواتنا. كونوا عاملني معامله بقسوه قاسيه جدا، ما استحملتها ما قبلتها صراحه.
يمكن استاذنا صلاح حنمدح وممكن ده بيرجعنا بشكل او باخر على المستوى الخيالي للذين لم يزوروا تلك البقعه لاجواء ذلك المكان، وحنمدح المره دي بالطار عشان نقرب حتى المستوى الصوره بصريا على الاقل وخياليا. اذا هي متحتنا الاولى ونسمع يا عشاق
من طيبه المختار.
من طيبه المختار نسمع.
نعم ان شاء الله.
وبتفله الابيار الصوت وحتى جن الشاك ان اعمل على العير والشمس والعذب والبدر أي لعالي الغدر خرالوا نصفين وضيف ليلة الغدر شاك أن عمل على وفي الحق ما انبرى إلى أن أتى اليقين شاك نمل عن الأورق الخلفاء الأربعة والستة والعم وبقية الخادمي
وبقية
الخادمي جناب رسول الله وبهما الأمان آمين. الشاك أنعم العناء بزيار المختار أعظم لنا لاجر الشاك عمل على أورو
من طيبة المختار صحى النسيم فوا شاك هو إلينا على أورو
عبد القادر أمله
عبد القادر أمله
متوسس البرسول يحبط عمله من كون الإله في الخير
يمله
أبقى الرامشي لحمله
أبقى الرامشي لحمله
في الدنيا والآخرة ديك أجمع شمله الشاك أنعم العناء أحمل
طيبة المختار صحر
خيرات ليت مس
يا خيرات ليت مس
وترضي ليل كفه كان شفى باللبس الشاك نعم العناء
صلى عليك الله يا علم الهدى ما سر ركب او ترنم حادي. استاذنا صلاح يعني تحيه لك وتحيه للمجموعه اللي رافقتك في المدح المؤداء اخيرا. وشيخ النيل يعني المديح موروث حضاري اسلامي وانت الفقيه في مجالك، متى يمكن ان يؤرخ للمديح؟ هل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ام ربما المحبين الذين لم تتاح لهم معاصرته ومجايلته عليه افضل الصلوات واتم التسليم بثوه في ذلك الوقت الاشواق والمحبه والتكريم والادب بعدما ماتوا، متى يمكن ان يؤرخ فعليا وعلى مستوى التاريخ لبدايه المديح؟
المديح يعني بدأ في حياة الحبيب صلى الله عليه وآله، وحتى أنه القصيدة مشهورة بانت سعاد كانت داخل المسجد النبوي، فلما كان يعني صاحب القصيدة أحس بأنه هو أخطأ أو أجحف في حق الرسول صلى الله عليه وآله، وقال له إن الرسول صلى الله عليه وآله توعدك. يعني وبعدين لما نحس انه بانه النبي صلى الله عليه وسلم اذا توعد انسان معناته هلك، فجاء متخفيا في صلاه الفجر ودخل المسجد وقام بعد انتهاء الصلاه قام قال قصيدته بانت سعاد فغلب اليوم الدول، هذه القصيده المشهوره قيلت داخل المسجد النبوي، حتى وصل فيها وان علمت ان الرسول اوعدني وان العفو عند رسول الله مأمول. نعم، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، وهو قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الفرس مسلول الفرس مسلول
الفرس
والهند الهند أي فصححت إلى أن الرسول نور يستضاء به مهند نفسي وفي الله مسرور. نعم. فكان نتيجة هذه القصيدة داخل المسجد النبوي أن الرسول صلى الله عليه أعطاه أو هداه البردة بتاعته. العادة الموجود الآن عند السودانيين أنه المادح بدو قروش لما واحد ما بقدر يديه عبايه ولا يديه ما، فبدو الهدية للمداح دائما يعني تمثلا بأنه المادح يهدى إليه. حتى أنا من بعض مفسر الحديث أنه حديث أحس التراب في وجوه البادحين، قالوا أن التراب هنا كني على الدنيا، أحس التراب أجد لهم العطاء لأنه الدنيا هي مزمومة أصلا وكني عليها بالتراب. فذلك قالوا يعني الهداء للمادح يعني من السنة مش نعم. بعضهم قالوا أنه لا يمدح غير رسول الله، أحسن التراب في وجوه المادحين لغير رسول الله. وفي ناس مدحوا الملوك وفي ناس مدحوا يعني، فذلك مدح رسول الله يعني من الأولى أنك تجزي العطاء لمادح الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا جدا السودانيين يعني الآن يحبوا المدح ويحبوا
صحيح
الطرب، وكله كريم طروب وكل طروب كريم
صحيح. يعني بالنظر إلى محيطنا الإقليمي والدولي والإسلامي على وجه الخصوص بالتأكيد، نحن الشعب يحب الرسول الأكرم عليه الصلاة والتسليم، الشعب يمدح التصوف في السودان، ربما صفة لا أقول ملازمة لكن الذي حالة الصفاء الموجودة هي للسرائر وللنفوس وللمعادن السودانيين الموجودة بأحاسيس كثيرة مختلفة. يعني إحساس النفرة الموجودة في السودانيين ما بين الكره والفرح هي كلها مضامين للم الشمل، وهي حالة من درجات الصفاء والارتفاع والالتقاء بالقيمة الإنسانية. أين نحن من المحيطين بنا على المستوى الإسلامي في نوعية المديح أو ربما انتشاره أو ربما تقبله؟ هل يمكن للسودان أن يكون مصدر إشعاع على الدول المحيطة بنا في هذا الأدب تحديدا، أدب المديح؟
أنا أقول بذلك، أنا أقول السودان هو مصدر إشعاع للحب النبوي اللي هو لا يكون إلا من باب المدح يعني. ولذلك من كره المدح كره الممدوح.
صحيح.
فالسودانيين هنا كلهم يعني أكثر طربهم في حلقات المديح مدح النبي صلى الله عليه وآله، و دلالة على الحب، والحب هو أصل الدين، أصل الدين أساس الدين هو المحبة والحب، مش القسوة. لأن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الطيبة لا تكون إلا نتيجة عن قلب.
كنت فظا غليظ القلب
فظا حولك نعم. والبعثة المحمدية، لماذا بعث رسول الله؟
متمما لمكارم الأخلاق.
هذه هي البعثة. من 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 فسر البعثة الرسول بغير ذلك فقد جهل البعثة. وصلاح الأخلاق بعيد كل البعد عن العنف وعن الكلمة القاسية وعن الرفض الآخر، وهذا كلها يعني الأخلاق هي مثل هي المحبة.
نعم الشيخ الجليل، يعني نحن سعداء بهذه الأمسية الرمضانية ونحن نمدح المصطفى الأكرم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أمسية رمضانية تتجلى فيها النفحات. التحية والتقدير لكم وأنتم ضيوف أكارم ولكل المتابعين والمرافقين لنا في هذه الأمسيات وهذه السلسلة الرمضانية مع الملك أستاذنا صلاح بن البادية. إذن هو فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من التواصل، نأمل الكريمات والأكارم مشاهدي قناة الشروق مرة أخرى وعودة الترحاب بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من سلسلة حلقات الملك. وأنا أرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين الأستاذ صلاح بن البادية والشيخ النيل أبو قرون. الشيخ الجليل، يعني الحديث عن تسامح هو بالأساس ربما صفة ملازمة مصاحبة لكل أبناء السودان، لا نرى الاقتتال والتناحر الذي يمكن أن يحدث في كثير من الدول الإسلامية في السودان. حالة من التسامح النفسي والروحاني موجود بين أبناء الشعب السوداني. ويمكن قبل أن ندلف إلى هذه الجزئية الأخيرة من هذا الحوار أشرت إلى جزئية أنا أود أن أقتبس منها شيء من التساؤل، هل دخول الإسلام إلى السودان نفسه ربما أسس لهذه السلمية المتواجدة؟ هل قربنا من حيث اللهجة إلى العربية الأم ربما ساهم أو أسهم في الارتقاء بنوعية المديح في هذا التسامح؟ ربما هو سؤال من شقين، لكن يبقى الجامع بينهما هذا التسامح والصفاء الموجود في مكنون مكونات الشعب السوداني.
الحقيقة هي أن السودان طبعا كان يعتبر من العاجم، مصنف من الدول العاجم السودان، لكن يعني دخول الإسلام في السودان لم يكن بالسيف، يعني دخل عن طريق التصوف. يعني القوم اللي أسسوا التعليم في السودان من الذين هاجروا من الجزيرة العربية إلى السودان أدخلوا المعاني الإسلامية السامية في التعامل، في التجارة، في معاني القرآن ومعاني الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ السودانيون هذه القيم مما جاءهم من الجزيرة العربية، من صافي القيم المحمدية اللي جاءت. فأخذ السودان هذه القيم بالروح التي جاءت بها، فصار العلم في السودان مرتبط بالأساس أكثر من قد يكون من الدول الأخرى. وصار التغير في اللغة إلى العربية التي أصبحت هي مبتغى الناس، لأنها يحفظوا لحفظ القرآن ولحفظ الأحاديث اللي توضح منهج الإسلام الحق. فلذلك حتى اللغة واللسان العربي في السودان أنه افتكر أنه هو أقرب إلى 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 صحة اللغة. حتى مثلا حرف الضاد في السودان هو يعني تجد فيه صعوبة عند بعض، حتى في الجزيرة العربية ينطق الضاء.
صحيح. يمكن أكثر الحروف قياسا بالالتصاق بالعربية، يعني هي نفسها لغة الضاد.
لغة الضاد
اللي هي الحرف المام موجود في بقية اللغات الأخرى.
وتجد حنو حرف القاف في اليمن قاف مثلا، وفي في مصر في مصر
ألف
ألف ألف. فلذلك يعني أنا بقول أن السودان هو ورث الأصالة في اللغة، وإن كان طبعا في بعض اللهجات المحلية أثرت على بعض الحروف، لكن الأصالة في اللغة العربية في السودان هي عربية حقيقة. نعم. يعني مثلا كلمة الضبان هي الضبان، والضبان هو الجمع منها الأنثى ذبابة والذكر ذباب. فالسودان يقول الضبان هي الضبان. يعني في تجد مرات الذال يغير إلى ضاد في لغتنا، لأنه التأثر باللهجات المحلية أو لكن انا بعتقد انه اكثر لسان يعني اكثر لسان يعني اقرب،
لكن تبقى سلامه الانتماء الى العدد والمعدود والانثى والمؤنث والمذكر، فيه كثير من السلام على مستوى اللفظ. استاذنا صلاح، يمكن لم يتبقى لنا الكثير من هذه الحلقه ونحن نتنسم نفحات هذا الشهر الكريم. هذا السلام وهذا السلم الذي منح لهذا الشعب السوداني من قبل الخالق، انا اقول انها هبه لم تتاتى لبقيه الشعوب. فمهما اختلفت المعتركات ربما السياسية أو حتى يعني الحاكمية، لكن هذا السلام القاعدي، يعني قد تختلف القيادات في تعريفها حتى اللي معنا السلام، لكن ثمة سلام قاعدي في السودان نفتخر ونفخر به كثيرا.
أكيد. يعني الشيء الواحد بيلاحظه في يعني عند السودان مش السلام بس، كمان ال 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 العفة، سلام وعفة، بعدين عدم الخيانة. يعني مثلا احنا في السودان كنت ممكن زوجتك تخلى مع اخوك، حاجة عادية. في الدول الثانية ما بيقبل عنده، حتى عند في اخوه في زوجته عنده شك. احنا عندنا ما عندنا، احنا بنت الجار والاخوت وبنت الخال والخال حالة، يعني مش سلمه بس
رحم محترم، رحم
حاجة كده يعني حاجة مريحة يعني، مش سلم سلم أكثر من السلم يعني، الطهر والعفاف والكذا كذا. بس ده بطبعه يعني فعلا مسالم يعني، سبحان الله يعني حياة دخلت جديدة، دخلت دخيلة ودخلوها يعني فعلا سياسية لغرض تبوز هذا السلام والطمأنينة والعفة الموجودة في السودان.
الفن عموما درب زي ما انت قلت درب شائك، لكن أن يكون هذا الدرب محروس بالقيم والأخلاق وما تأتى للملك الذي أراد لهذا الفن أن يكون فنا راقيا ومحترما وقيما. أنا سعيد بهذا اللقاء وبهذا الحديث الطيب وهذه النفحات الرمضانية. أخيرا لم يتبقى لي إلا أن أشكركم الشكر الجميل والجزيل على كرم الإفادات وكرم الإجابات. أخيرا يا عشاق والطار نفحات بقرب
إن شاء الله.
وصبحت علينا
جرحني وصبحت علينا
وذكرني المغام ظليل
عدين
ايوه عم حمود كمان